بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه الشيخان فهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز خداع المشركين في الحرب. ضبطت هذه الكلمة بفتح الخاء خدعة، وبضم الخاء خدعة، والضم أيضا جاءت بإسكان الدال خدعة وخدعة وخدعة، يعني فيها تقريبا أربع لغات كلها صحيحة. والخداع في الحرب هذا جاهز، والكذب الصريح أيضا جاهز. حديث أم كلثوم رضي الله عنها عند مسلم قالت: لما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل أو الزوج زوجته، والمرأة زوجها، وحديث المرأة زوجها. هذه من الأحوال التي يجوز فيها الكذب، لأن المشركين لا حرمة لهم، دماؤهم وأموالهم حلال فليس لهم حرمة، لكن بشرط أن لا يكون في نقض للعهد أو فيه يعني أن لا يؤمنهم ثم يغدر. فإذا لم يكن هناك أمان ولا عهد فيجوز أن يكذب عليهم، يجوز أن يخدعهم. ما الفرق بين الكذب والخداع؟ الكذب بالكلام والخداع بالفعل. مثلا يظهر أنه انهزم، أي الجيش أو طائف من الجيش يظهر أنه انهزم فيتبعه العدو ثم يكر عليهم، أو يكون فيه كمين يظهر لهم الهزام وقد وضع لهم كمينا، فإذا تبعهم، إذا تبعوه يعني العدو تبع الجيش المسلم، خرج عليه الكمين ونحو ذلك من المخادعة، فإن هذا جائز في الحرب. هذا من الرخصة، لأن هذه الخداع والكذب في الحرب هذا يسهل هزيمة المشركين، لأن هذه رخصة، لأن المشركين لا حرمة لهم. وهل المراد بالكذب الكذب الصريح، ولا المراد به التورية؟ يروى أن علي رضي الله عنه لما خرج يبارز عمرو بن ود قال له: إني لم أخرج لأقاتل اثنين، فظن أن وراءه واحد من المشركين فالتفت فضربه بالسيف. يذكر هذا والله على صحته، مثال يعني على التورية، بغض النظر عن صحة هذه القصة، لكن هذا مثال على التورية، ما كذب، لكنه أوهمه بأن هناك ثاني معه، قال: أنا لم أخرج أقاتل اثنين. فهم منه أنه معه مشرك ثاني، لأنه اقتحم الخندق هو وعكرمة ابن أبي جهل، اقتحم الخندق اثنان فظن أن عكرمة نزل معه يقاتل فالتفت. هذه تورية، والكذب الصريح معروف. بعض العلماء قال الكذب مراد به التورية، ولكن هذا خلاف الظاهر، ظاهر أنه الكذب الصريح يجوز في الحرب، لأن المشركين حلال الدم والمال فليس لهم حرمة، وهذا من باب أيضا الرخصة للمسلمين لتسهيل انتصار على المشركين. باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم: كم غزا. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: أيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيراء أو العسيراء، وانضبطت بغزوة العشيرة. بالهاء، يعني اللغة في هذا المكان. هذه غزوات النبي عليه الصلاة والسلام 19، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها 21. كأن زيد رضي الله عنه ترك 2، قال الأولى الأبواء والثانية بواط، فتكون 21. ولم يقاتل في جميع هذه الغزوات، إنما قاتل في 8، كما جاء في بعض الروايات قاتل في 8 منها. 8 معروفة، الغزوات المشهورة هي غزوة بدر وأحد والخندق وخيبر وبنو قريظة. وبنو قريظة ما حصل قتال، لكنه حاصرهم حتى نزلوا. بدر وأحد والخندق وخيبر بن المصطلق، فتح مكة، غزوة حنين، والطائف. الطائف هذه لما حاصرهم حصل قتال بين المسلمين وبين أهل الطائف، وصابتهم جراحات، حصلهم 40 يوما، وصار فيها بعض القتال. يعني هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو كثيرا، 19 غزوة وإحدى وعشرون غزوة في 10 سنين، يعني ما تمر سنة إلا ويغزو فيها غزوة غزوتين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن يشق على المسلمين فإني لا أجد ما أحملهم، ويشق عنهم عليهم أن يتخلفوا عني ما تركت، ما جلست أو ما قعدت خلاف سرية تغزو قط. رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج مع كل سرية، لكنه ذكر المانع، أنه يشق على المسلمين أن يتخلفوا عنه، وليس عنده ما يحمل جميع المسلمين معه، فكان أحيانا يبعث السرايا ولا يخرج معها. لا زهدا في الغزو، لكن لهذا السبب. باب ما جاء في الصف والتعبية عند القتال. حدثنا محمد بن حميد الرازي، هذا ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، أيضا في عنعنة بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن عكرمة بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه في هذا السند. عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا. هذا الحديث ضعيف، ذكر المؤلف ضعفه، أن البخاري ضعف محمد بن حميد هذا. على كل التعبية معناها أنه رتبهم في مواضعهم، ورتبهم في مواضعهم استعدادا للقتال. قال في الحاشية: عبيتهم تعبية، أي رتبتهم في مواضعهم وهيأتهم للحرب، يعني ترتيب الجيش. يعني أحيانا يجعلون مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وساقة، يقسمون الجيش أقسام، ترتيب يعني تنظيم للجيش حسب ما يراه القائد. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. هذا حديث حسن صحيح، رواه الشيخان. هذا دعاء مشروعية الدعاء عند القتال، سواء على المشركين أو دعاء عاما، لأن هذا مواطن الإجابة، كما جاء عند أبي داود من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان لا تردان أو قلما تردان. الدعاء عند القتال حين يلحم، الدعاء عند النداء، والدعاء عند القتال حين يلحم بعضهم بعضا، يعني حين يلتحم الجيشان ويشتد القتال، أن هذه ساعة شدة، والله سبحانه وتعالى مع عبده في تلك الساعة. وينبغي العبد أن يلهج بذكر الله عند القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيكفي يترك الكلام ويشتغل بالتكبير والذكر والدعاء. وكانوا يكرهون الصوت عند القتال، يكرهون الصوت يعني يكرهون الكلام والأحاديث التي لا فائدة منها، بل يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه موطن إجابة، وثانيا أن الذكر والدعاء سبب للنصر، وثالثا أنه سبب للثبات. يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام لما هجم على أغار على خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، كبر ثلاثا الله أكبر خربت خيبر. فيشرع التكبير أثناء القتال والذكر والدعاء لأنه موطن إجابة. كذلك عند نزول المطر ورد في حديث في ضعف لكن جاء يعني صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يؤيد الحديث في ضعف لكن ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم يؤيد الحديث. إذن يكون عند النداء بعد الأذان يردد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله لنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، ثم يدعو الدعاء بعد النداء. والدعاء عند القتال حين يلتحم الجيشان وعند نزول المطر، هذه الزيادة في ضعف لكن تنجبر بما صح عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية وقد روي أو ثبت عن أكثر الأئمة أنهم قالوا باستحباب الدعاء عند نزول المطر، تعليله لأنه وقت رحمة، المطر رحمة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المطر قال رحمة، هذا وقت رحمة فينبغي الدعاء فيه. كذلك السفر من مواطن إجابة، حال السفر في أشياء معروفة، ساعة الجمعة والثلث الأخير من الليل، ومواطن تتعلق بالأوقات وأحيانا بالأحوال، مثل دعوة المسافر أو دعوة الوالد لولده وعلى ولده ودعوة المظلوم، في أحوال وأوقات تكون أوقات إجابة وأحوال إجابة، ينبغي الإنسان أن يستغلها وأن ينتفع بها. باب ما جاء في الألوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، يعني الحديث فيه عن عنة أبي الزبير لكن له يعني شواهد تقويه. فذكر اللواء والراية، باب ما جاء في الرايات، وذكر في حديث في ضعف في يعقوب الثقفي أحد رجال السند ضعيف عن البراء بن عازب قال كانت لما سئل عن راية النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت سوداء مربعة من نمرة. ما الفرق بين اللواء والراية؟ ذكر الشارح الفرق بينهما، قال اللواء هو ثوب يلوى على الرمح، والراية تربط ويترك الثوب يخفق، فالراية أوضح أبرز من اللواء، كلها تتخذ من أجل أن يتجمع حولها المجاهدون، لأنه حين يتفرقون في المعركة فقد لا يعرف مقاتل من معه من عدوه، فإذا رأى هذه الراية أو هذا اللواء عرف أن الأمير تحته وجمع المسلمين تحته، فيأتي ينضم إليهم ويقاتل تحت هذا اللواء. والراية أو اللواء له أهمية في الحرب، إذا سقط معناه تفرق الجيش، فإذا سقط يأخذه آخر كما حصل في مؤتة، أخذ الراية كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله الرواحة فأصيب رضي الله عنه. يعني كان يمسك الراية بيد ويقاتل باليد الأخرى، قطعت يمينه فأمسك الراية بيساره ثم قطعت فضمها بعضديه أي جعفر رضي الله عنه، ثم ضرب مع الوسط فسقطت الراية. أخذها بعده من بعد جعفر؟ عبد الله بن رواحة. فكان كلما سقط أمير الآخر يأخذ الراية، لأنه يعني إذا سقط الراية تفرق الجيش وصار سببا للهزيمة. المشركون في أحد كل من أمسك الراية قتل، هم يأخذها ثاني ثم يقتل ثالث، حتى سقطت رايتهم ولم يستطع أحد أن يرفعها وانهزموا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينكفئوا، تنكفئ الخيالة على مؤخرة المسلمين، وحصل ما حصل مما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الراية هذه علامة قوة الجيش ومكان تجمعهم، يجتمعون على هذا. ما دام الراية مرتفعة فالجيش في قوة ويقاتل، لكن لو سقط الراية معناه أن الجيش انكسر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يكون معه لواء ومرة يكون معه راية على حسب الحاجة، الراية أوضح أن القماش هذا يتحرك، يترك يضربه الهواء يتحرك، اللواء يلوى يلف على الرمح، كلها علامات، لكن الراية أوضح. يعني والألوان أمر سهل، يعني أحيانا بيضة أحيانا سوداء، الأمر في هذا سهل. المهم أن تكون علامة يعرف، يعرف أن الأمير تحت الراية وأن مكان تجمع الجيش. أما اللون أمر سهل، وذلك ما في لون واحد، مرة كذا مرة كذا. أما ما ورد أنه مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا يثبت. ذكر الشارح قال وإسناده و قال ولأبي الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما كان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الحافظ وسنده واهن، يعني ضعيف جدا. الواهن يعني شديد الضعف. إذن هذا ما له أصل. ثم الكتابة تعرضها للامتحان، لأن الراية قد تسقط وتداس بالأقدام، هذا يعرضها للامتحان. فهذا لم يثبت أن الراية عليها هذه الكتابة. باب ما جاء في الشعار عن المهلة بن أبي الصفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتكم العدو، يعني كبسكم ليلا، فقولوا حاميم لا ينصرون. ما معنى الشعار؟ ما معنى الشعار؟ أن المجاهد المسلم إذا اختلط الجيش بالعدو ليلا قد لا يعرف صاحبه من عدوه، يلقى شخصا لا يدري هل هو من المسلمين أم من المشركين، فيسأله عن الشعار، فإن كان مسلما عرفه قال حاميم لا ينصرون تركه، وإذا لم يعرف الشعار قتله، أنه معناه أنه من العدو. هذه يسمونها كلمة السر، هذه مهمة، لأنه يعني في الليل ما يتبين الصديق من العدو، فقد يرى شخصا يظن من العدو فيقتله ومن المسلمين، كما حصل في غزوة أحد، قتل اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، ظنوه من المشركين لأنه جاء متأخرا، جاء متأخرا فدخل في الجيش، فلما رأوه دخل ظنوه من المشركين فاجتلدوا، قال حذيفة أبي أبي، ولكن لم ينكفوا، يعني ما سمعوا هذه الكلمة وتبينوا حتى قتلوه، فعفى حذيفة رضي الله عنه عن الدية، قتل خطأ فعفى عن الدية. قال الراوي عن حذيفة فلا يزال فيه بقية بعد ذلك، في بقية من خير لما عفى عن دية أبيه قتل خطأ، له أن يأخذ الدية لكنه عفى عنه رضي الله عنه واحتسبه عند الله. إذا قد يحصل خطأ، فإذا شك المجاهد في هذا الشخص يسأله وذاك يخبره سريعا، فإذا لم يعرف كلمة السر أو الشعار جاز قتله. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد، هذا ضعيف كما ذكر الشارح، عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة رضي الله عنه، وزعم سمرة، زعم ليس معناه أنه يعني كذب، لا، زعم أحيانا تطلق ورد بها أنه قال بمعنى قال، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. حنفيا يعني أنه منسوب إلى بني حنيفة، نوع من السيوف معروفة في زمانهم. على كل حال حديث مضاف. باب ما جاء في الفطر عند القتال. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، هذا مكان بين عسفان وبين مكة، قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا أي أعلمنا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. يعني أخبرهم على مرحلتين، قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم، فمنهم من صام منهم من أفطر، أنه لم يعزم عليهم، قال: دنوتم من عدوكم. ثم لما نزل المنزل الثاني قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكانت عزمة أي أمرا واجبا فأفطرنا. هذا في مشروعية الفطر عند لقاء العدو. لكن هل يجوز الفطر في رمضان في الحضر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فتح مكة كان سفرا، خرج مدينة إلى مكة، والأشكال أن المسافر يفطر، لكنه أوجبه عليهم. المسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بالفطر لأجل التقوي على القتال، هذا ما في إشكال لأنه مسافرون. لكن لو كانوا غير مسافرين وسيقاتلون العدو، هل يجوز أن يفطروا؟ هذه مسألة فيها خلاف. ومن تيمية رحمه الله أفتى بجواز الفطر لما حضر التتر وقاتلهم المسلمون، تردد بعض الناس في جواز الفطر لأنهم غير مسافرين، هل يجوز أن يفطر أم لا؟ فأفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بجواز الفطر، وكان يحث عليه ويأكل أمام الناس حتى يراقبهم ويجزمهم على الفطر. ويقول يعني الفطر هنا يعني لضرورة القتال، وهذا الجيش اللي هو التتر لو انتصر لاجتاح المسلمين، لاجتاح الأديان والأعراض والأموال وأباد المسلمين، هذا دعوه، إذا فتح بلد أباد أهله، فهذه قتال ضرورة. والعلماء يقولون لو غرق شخص، سقط شخص أمامك في الماء وأنت صائم وضعيف من شدة الجوع والعطش ولا تستطيع أن تنقذه إلا بالفطر، تفطر؟ يقول يجب عليك أن تفطر لإنقاذ هذا المعصوم، فهذا يقول ما بي أولى، هذا إنقاذ للأنفس والأديان والأموال. فهذا الجيش لا يفرق من صغير وكبير، يجتاح الجميع، فأفتى بالفطر ورغب فيه وأفطر بنفسه رحمه الله حتى يشجع الناس على الفطر، فتشجعوا وأفطروا، كان يعدهم بالنصر فنصرهم الله تبارك وتعالى. وانكسر التتر. أول مرة ينكسر جيش التتر كان يجتاح بلاد المسلمين بلدا بلدا، حتى هيأ الله أهل مصر خرجوا، خرج الجيش المصري بقيادة قدس رحمه الله، واجتمع معه جيش أهل الشام وقاتلوا التتر. أظن شو اسم المعركة، أظن عين جالوت ولا لا، أظن عين جالوت. فنصرهم الله تبارك وتعالى وانكسر التتر. بعد هذه الكسرة ضعف، أنهم كانوا يجتاحون بلاد المسلمين بلدا بلدا، وآخر بلد يجتاحوه بغداد، قتلوا الخليفة ورموا الكتب في نهر دجلة حتى صار لون النهر أزرق من الحبر، وجعلوا جسر يمشون عليه، وأفسدوا فسادا عظيما في بلاد المسلمين، وظنوا أنهم سينتصرون على أهل مصر، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم وانكسروا. إذن نقول يجوز، الفطر أقوى، لا سيما إذا كان القتال في آخر النهار بعد منتصف النهار، يكون الصائم قد ضعف وتكون قوته على القتال يمكن النصف أو الثلث أو الثلثين، يعني لابد أن تنقص مهما كان الشخص قويا ويتحمل الصيام، إلا أنه لا يكون كالمفطر، لابد أن تنقص قوته خلاف المفطر، إذا أكل وشرب تمت قوته. فعلى كل حال أقول إذا احتاجوا للفطر فيجوز أن يفطروا، والغالب أنهم يحتاجون إليه، لكن لو قاتلوا في الشتاء من أول النهار وهم في كامل القوة ولم يحتاجوا له فلا حاجة للفطر، لكن إذا كان في الصيف وبعد، لا سيما إذا كان بعد منتصف النهار أو يقاتلون طول النهار حسب الضعف، فقد يجب عليه الفطر لإنقاذ الأنفس والأديان. هذا يعني وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية، ووافقه الناس وأفطروا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، قال والفطر أقوى لكم، هذه العلة صريحة، والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأفطروا وجوبا. باب ما جاء في الخروج عند الفزع. عن أنس رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة رضي الله عنه يقال له مندوب، قال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، في الخوف، فإنه حصل فزع، يعني سمع صيحة فظنوا أن العدو دهم المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج سريعا وهو أول من وصل إلى مكان الصيحة، ولم يستعد بكامل الاستعداد، أخذ هذا الفرس وركبه بدون سرج، وركوب الفرس بدون سرج صعب، لأنه يعني إذا عرق عليه الراكب ربما سقط، السرج يمسك الراكب على ظهر الفرس يمنعه من السقوط، لكن إذا ركب على ظهر الفرس بدون سرج فلا شك أنه سيعرق مع جري الفرس، يعرق الراكب يعرق الفرس، والعرق هذا يجعل الراكب لا يثبت على الفرس، يعني لو حاد الفرس يمينا ويسارا قد يسقط. النبي عليه الصلاة والسلام ركب عريا بدون سرج، يدل على تمكنه من الفروسية عليه الصلاة والسلام، وعلى فرط شجاعته أنه يعني ما أراد أن يتأخر بوضع السرج وربطه الذي يحتاج إلى بعض الوقت، فركبه سريعا لأجل يصل إلى مكان الفزع ولم يأخذ معه أحدا. هذا شك أنه شجاعة عالية، أنه يعني خطر الذهاب إلى مكان الصيحة في الليل، هذا خطر جدا، أن العدو يكون مترصدا، فإذا حس بقادم كمن له ثم يرميه بسهم أو يضربه بالسيف أو يطعنه برمح وهو لا يرى في ظلام الليل، فهذا فيه خطورة. لذلك بعض الناس قال لا يجوز الخروج إلى الصيحة إلا مع جماعة وفي كامل الاستعداد لئلا يعرض نفسه للخطر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس فلم يتأخر في الخروج، لم يضع سرجا ولم يلبس درعا ولم يأخذ معه أحدا، وأشجع الصحابة الذي قابله وهو راجع وصل إلى مكان الصوت فلم يجد شيئا ثم رجع فقابله بعض الصحابة خارجا فقال لم تراعوا لم تراعوا، يعني ليس هناك شيء فارجعوا. فهذا استدل به أنس رضي الله عنه على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان أشجع الناس، ثم ذكر هذا الموقف. وقال وإن وجدناه لبحرا، هذا يعني يريد به الفرس، وجاء في بعض الروايات وكان فرسا يبطأ، يعني أنه بطيء في السير، لكن لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام حلته البركة فصار سريعا جدا، أصابته بركة النبي عليه الصلاة والسلام فصار سريعا جدا. قال وجدناه وإن وجدناه لبحرا، يعني كالبحر في سرعته وقوته، كالبحر يعني لا ينتهي نشاطه وسيره. وكان بعد ذلك فكان بعد ذلك لا يجارى، يعني استمرت البركة بعد ذلك، يعني ما حصل نشاط في تلك القضية والواقعة فقط، بل استمر على نشاطه بعد ذلك، مثل فرس مثل بعير جابر رضي الله عنه، كان يتأخر في آخر الجيش، فلاحق النبي عليه الصلاة والسلام نخسه بعصا ودعا له فصار يمشي أمام الجيش، صار أسرى بعير في الجيش حتى أنه يرده لئلا يتقدم، فأصابته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في الثبات عند القتال. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال له والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس، يعني في بعض الناس عنده عجلة، يعني هذا معروف في كل زمان ومكان يوجد ناس عندهم عجلة خفة في العقل وفي التصرفات، يعني يتفاعلون مع المواقف بسرعة. فهؤلاء قال تلقتهم هوازن، هوازن هم أهل الطائف ومجموعة قبائل، تلقتهم هوازن بالنبل، كمنت لهم هوازن لأنهم ذهبوا إلى حنين بعد صلاة الفجر مباشرة بغلس قبل أن يتبين النور، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر في أول وقت ثم اتجهوا إلى حنين وادي فسيح، ذهبوا إليه بعد صلاة الفجر بغلس، هوازن كمنوا في تفرعات الوادي، كانوا يسيرون مع الوادي وله تفرعات، فكمنوا لهم في هذه تفريعات الوادي فلم يروهم لأجل أنهم اختبأوا في مجاري الماء، وكانوا أيضا بغلس وكانوا مستعدين مشهورين بالرمي، وعدد كثير جدا الذين كمنوا أعداد كثيرة. فلما أقبل الجيش، وجيش كثير كان يعني أكثر من 10,000، قيل أنه 12,000، 10 الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة وانضم معهم 2,000 من أهل مكة صاروا 12,000. فلما أقبلوا في هذه المضايق خرج عليهم هوازن ورموهم رمية رجل واحد برجل من كأنها رجل من جراد، رجل جراد السرب يسمونها السرب، يعني السهام في الهواء كأنها سرب جراد من كثرتها، والخيل والإبل تنفر أيضا من السهام، فحصل نفور الإبل واضطرب الجيش وتفرقوا وولى كثير منهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان القتال وهو الوادي الفسيح، كان يركض بغلته، وثبت معه قرابة 80 كما سيأتي في قول عمر، قال يعني ما بقي معه 100، وجاء في رواية عن غير ابن عمر 80، أن الذي ثبته 80، عدد قليل من 12,000 اضطربوا، فثبت النبي عليه الصلاة والسلام ثباتا عظيما، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني هذا صار كأنه بيت، لكنه جاء على لسان اتفاقا، فالذي يقول بيتا من الشعر اتفاقا لا يعد شاعرا، لا يتعارض مع قوله تعالى وما علمناه الشعر ما ينبغي له، هذا جاء لكمال فصاحته، جاء معه هذا البيت أنا النبي لا كذب، يعني ما كذبت ولا كذبت، فكيف أفر وأنا نبي مرسل من عند الله، يبين أنه لا يمكن يفر، أنه نبي مرسل والله وعده بالنصر، ولا بد أن يظهر أمره وينصره ربه، كيف يفر وهو نبي؟ إن فر فكاذب، لأنه موعود بالنصر ولا يمكن أن يفر، فثبت عليه الصلاة والسلام وصار يقول هذه حتى يسمع من حوله فيثبت معه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ترك عبد الله لأنه غير مشهور، مات صغيرا قرابة يعني 24 وقريب من هذا، وعبد المطلب طال عمره وهو من أشهر آباء النبي عليه الصلاة والسلام، معروف عند قريش، كان سيدهم كبيرهم، والكلمة ترجع إليه، فانتسب إليه لشهرته، ولا فلا شك أنه مشرك، ليس على سبيل المفاخرة إنما على سبيل التعريف بنفسه عليه الصلاة والسلام، فثبت وصار سببا للنصر، ثبت معه خلص الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وامثالهم، ثبتوا ما ثبت معه أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني يهجوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه ثم جاء واعتذر فقبل عذره، فثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام ثباتا عظيما ليكفر ما مضى، وقال وممسك بزمام بغلته وقاتل، ويقول يعلم الله أني أحب أن أفتيه بنفسي، والعباس ثبت معه وكان قوي الصوت جهوري الصوت جدا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي المنهزمين، قال أين أصحاب السمرة، يعني الذين بايعوا في صلح الحديبية، يعني أنتم بايعتوا على الموت كيف تفرون، ذكرهم بالبيعة، أين أصحاب السمرة، أين أصحاب سورة البقرة، الذين يقرؤون سورة البقرة فيها الجهاد والأمر بالجهاد والثبات، فسمعوا صوت العباس رضي الله عنه، صوته كان يصل مسافات بعيدة جدا، فلما سمعوا صوته عطفوا كعطفة البقر على أولادها، ومن لم يطاوعه بعيره نزل عنه، أخذ سلاحه ونزل وترك البعير، إن البعير إذا نفر يصعب رده، يعجز الراكب عن رد البعير إذا نفر، فإذا يحاول إذا عجز أخذ سلاحه وترك البعير وجاء يقاتل على رجليه، فاجتمعوا وبدأوا يتكاثرون حول النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد القتال، ثم أخذ كف من حصى ورمى به وجوه المشركين كما فعل في بدر، وقال إن هزموا رب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال البراء فما زال حدهم ضعيفا، وذكر كلمة أخرى حدهم كليلا، وذكر كلمة أخرى، يعني من حين رمى هذا الكف من الحصى بدأوا في الضعف والتناقص في القوة حتى هزمهم الله تبارك وتعالى. إذن بين براء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم، كذلك خلص الصحابة ثبتوا، والسرعان انهزموا هزيمة يعني مؤقتة، انهزموا بعض الشيء ثم رجعوا، وليست هزيمة كاملة، يعني بسبب هذا الرمي المباغت حصل ارتباك واختل نظام الجيش ففر من فر، لكنهم رجعوا بعدما سمعوا صوت العباس رضي الله عنه. فهذه الهزيمة فيها حكمة، لأنهم يعني قالوا لن نهزم اليوم من قلة، فالله سبحانه وتعالى أراهم ضعفهم ثم نصرهم. قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وجاء ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأنزل جنودا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، أي من المشركين هداهم للإسلام من هوازن، أسلم أهل الطائف فيما بعد، قتل من قتل وتاب الله سبحانه وتعالى على من بقي، كلهم أسلموا بعد ذلك. يقول البراء: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. الذي يقاتل على بغلة هذا علامة على أنه لا ينهزم، لأن الإنسان إذا كان يريد الانهزام وينوي بالانهزام، إذا كان ينوي الانهزام يركب فرسا ويختار الفرس الجيد السريع، حتى لو أراد الانهزام فر على فرسه ولم يلحقه العدو. أما من قاتل على بغلة أو بعير أو حمار أو على رجليه هذا لا ينوي الفرار. وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يهجوه ثم تاب وأسلم، آخذ بلجامها يعني يرده عن التقدم إلى العدو خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد القتال نزل عن بغلته، ترجل وقاتل على رجليه وأخذ كفا من حصى ورماهم به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان. يعني هذا قال الشارح يعني في إشكال، وإن الفئتين لموليتان، يعني ظاهروا أن المشركين ولوا وهم لم يولوا، هم الذين رموا الصحابة بالنبل وأقبلوا يقاتلون، لأن الكفة كانت لهم في بيت العمر، طمعوا بالنصر ولكن الله سبحانه وتعالى خيبهم. لذلك جاء في لفظ أن بدل الفئتين وإن الفئتين وإن الناس، يعني يقصد به السرعان الناس من المسلمين. قال: وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. جاء في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، يعني أجمل الناس وجها وجسدا، وأشجع الناس أي أقواهم قلبا وأعظمهم ثباتا، حتى جاء في بعض الروايات: وإن الشجاع منا الذي يحاذى به، يعني أشجع الصحابة الذي يستطيع أن يحاذي النبي عليه الصلاة والسلام حال القتال، أنه يكون أقرب شخص إلى العدو عليه الصلاة والسلام. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس، يعني في الكرم والجود، وأشجع الناس، هذه أحسن الصفات، الكرم والشجاعة هذه هي أعظم الصفات، الكريم يجود بماله والشجاع يجود بنفسه، وليس على الإنسان أغلى من هاتين، المال والنفس أغلى ما على الإنسان، فإذا جاد بماله ونفسه فقد جاد بكل شيء. وقال: ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، يعني ظنوه عدوا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلح، على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه، عري يعني ما عليه سرج، وهو متقلد سيفه يعني ما عليه درع أيضا، فقال وليس معه رمح يعني ما أخذ كامل السلاح، فقال: لم تراعوا لم تراعوا، يطمئنهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. هذا حديث صحيح وأخرجه الشيخان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.